أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت غنيماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما أمرتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناحنا أن تأكلوا جميعا أو أشتركا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم بغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة، هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. أي نعم. طيب، في دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا يحدث أن ما دمنا نستمع، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث مرات أوقات لأنها أوراق، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها لأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير ثوه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى المراد بالصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير غير المميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من النافة من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان بغير هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون عليه مترددون والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة الثالثة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. من أخذ كيف إيه نحر هذا اقتراض منه بالنسبة للسئلان إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. منين تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح بغيره، إذ لو صلحت بغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية كان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، بقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل العتق أسلاما متعددا. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحق الإنسان بلحافه، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. هذا واحد. والشيء الثاني طيب قول لي الليل ما له ثياب الا النوم، الليل ما له ثياب الا النوم، وكان الهضم لكن مو قرار ان ثيابه من الناس عند النوم. لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما في من الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له، ما في الناس يكون عورة له، انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يصح ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم. لا ما حملنا الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقليل الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يغيره بالليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز. طيب وفيها أيضا دليل الآية الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة، وفيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلم يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي من هذه الأوقات الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ طيب فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش قلنا أمس؟ ولا حجب ولا شلع
وما ولكن الصحيح المقال لما تبدو يقال هذا في المكان الذي تجرى كمسيرة أو المؤمنة سنة يقال هذا تبنية
يعني إذا محكم الآية الآية محكم وهو كذلك الآية محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث أنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن نتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ ويتأخر الناسخ. نعم. وإلا إذا كانك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تتبع النص يعني ما النص الطاهر النص وإبطال النص صعب. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النفس فيما لم يثبت نفسه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة حقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستدران. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الفائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها للحكمة فقط، بل معناه للحكم والحكمة. شو لا أعترفون المشقة عظيمة فيها أن مشقة تجلب التيسير، يعني مشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق له تعليق في الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان اشرنا اليهما، والصحيح ان الايه محكمه وباقيه، وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان. واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنفخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له في ترك الاستئذان. لا في فرق، هؤلاء الناس في فرق، يعني تفرقوا عن قصدك ان كان الذي ينبغي يقول في فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بفرقه ويفتح ايضا تهاون الناس بماذا تهاونوا او ما سبب تهاونهم يكون فرق. لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي سكته وجب عليك. طيب احنا أيضا بحثنا عنه في مسألة قول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وإن للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا أشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه ينفي الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال، لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
المفهوم ليس له عموم ويصدق بوجود صورة من العموم.
ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم المنكم اشتهد أيها الأحرام
وإذا بلغ منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية لمفهوم الآية الأولى. وقوله بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأولى الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوم إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم، والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات الشعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا في حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجابني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى المالك أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لقتاله لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعلماء هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده في 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة. أما إنبات العانة في نفس الشيء أيضا في الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتذر بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقول كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين. وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق يبين. وهنا لا تكون مثل الآية التي قبلها إلا الفرق في قول الآيات بدل آيات بدل الآيات. والآية هذا والله أعلم من باب التنوين بالصفات أو بالأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن. اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات مظهرات بزينه خفيه كالتلابس من الصغار والخلصال وان يستعففن الى اخره. القواعد جمع قاعده، وقول من النساء بيان للقواعد، لأن آلي في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت آل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا. وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض عن الحيض والولد. معنى القواعد معناه التي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقة، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك العجوز من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا، وليس الامر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفه للقواعد، وقول لا يرجون حيث يرجون مؤنث، يرجون مثل من مذكر. والواو واو الفعل، والنور نور النسوة، ومعنى لا يرجون نكاحا أي لا أطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأن ما يجبن أحد يتزوجهن حكم من عجائز ما يجبن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين على التراب، هذا لا يمكن قوله. إذا كان المراد بالثياب الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والثمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة عجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة، بإمكاننا التبعي على شأن تبقى الزين إلى بعض العز نظرهم براجعة النكاح يحب منهم يرينا في منزلة الشوار تجد مثلا تلبس دوار وتلبس فخار وتجد تبجع عند الناس لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال إن كان بهذا الحال فلا يجوز لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها ولو كانت دجل ولو كانت دجل لأنه ما ترغي لك ما هي مبارية وثلاث سراء في ذلك الفوائد السائل كمن هذا نعم يا استنام ايه يعني ما نتبرج الا بالزينه ما تتبرج الا بالزينه اقول هذا بيان الواقع بيان الواقع إذا كانت عجوز مخالف يعني لو أن الإنسان جاب امرأة عجوز خالين البيت يجب يستكشف مهمة ها؟ لا المحرم لا المحرم الحديث عام ما يجب تستكشف المحرم صدق ها؟ لا ما هو شرط لأن البيت إذا صار فيه ما في الخلوة لا بلوغ تماما تماما 15 نعم خذ هذا محمود وقرها الكتاب لأني كنت طاق بالسلام
في ثلاث ساعات الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة والثالثة من بعد صلاة العشاء وبين الله سبحانه وتعالى الحكم في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان فربما يستأذن الشخص بل فربما يطلب الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته اي على ما يستقبح ان يرى ويستهجن وقبولنا ما تكلمنا عن الفوائد طيب وسبق ايضا انه ليس عليهم ولا على اوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان وبين الله الحكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا بعضنا على بعض طواف متردد وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة طيب نبدأ الآن بالفوائد أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على انهم مسؤولون عنهم يدل على انهم مسؤولون ثانيا وجود استئذان هذين الصنفين للناس الصغار والمؤمنين في ثلاثه اوقات فقط وهي مذكورة وأمر من سواهم فيجب عليهم عن استئذان دائما. الفائدة الثالثة والله الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، فهو الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب هي دليل على تعديل الأحكام وأرجو أن لا يحدث أن لنا نستمر لأنه قد يكون في ذهن الشيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة لأن محل السؤال والمناقشة هذا الدرس. الفائدة الثالثة ثم تعليم الأحكام، تعليم الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علم الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجود الاستدلال في ذات نص القرآن بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستدلال فيما عداها بأنهم قضاكون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن يرى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان النظر صغيرا أو كبيرا. وأن تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهو خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير ثمنه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز لأنه لا بد أن يستثمر في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يكون في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل في دليل على تحريم النظر إلى عورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد بالصغير الذي إيش مميز، لأن قوله من الاستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستجابة والاستأذن. أما الصغير وغير مميز فهذا ليس له نهج عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من نفسه. من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة لأنهم تضافون عليه مترددين، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكب الولي من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتعليمه، بقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. من نخلة
هو
كيف؟ هذا نخلة، هذا نخلة بالنسبة للناس الاستئذان. ومن الطوافين انها ليست بنية، وعلم ذلك بانه من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل، وانه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، اذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآيات منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان. كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة بعد التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. من توحد لا يفرق من قوله جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية فكان غير آية. وفي أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حرم حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعفتهم وجعل العتق أسلام متعددا. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحم ثمر لحاله لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة غير الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. ثوبه لينام عند الظهيرة، وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما أفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم. نسأل ما الحكمة في تقييم الظهر لقرون رحيمة ضعون ثيابه ولم يقيده في الليل في الليل. أنا من سؤال من فضل خير من المعجوم لا جاهز الجواب جاهز. طيب وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عناية الله بالخلق وأنه إن إرضه بمن استقبح فمن يرضى الله به. فقد يقول قائلا ولهم من إذا دخل عليه طفلي في هذه النقاط الثلاثة فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة الثالثة عشر أظن ذكرناه ما أدري وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ذكرناها؟ زين. طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ إيش قلنا أمس؟ المشقة فيها منه.